بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، تالي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة عند إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: قول الله تعالى يقول تعالى يا ابن آدم، وهذا الحديث القدسي يسمى بالحديث القدسي، وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت، هذا هو الشاهد. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. تكملة الحديث قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس أي في الأمم السابقة كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. وفي رواية: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وفي رواية: كالرقمة في ذراع الحمار، أي كالنقطة السوداء في ذراع الحمار، رواه مسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا أصحابه، أي قال كبر أصحابه لهذا الوعد العظيم، فكبرنا. ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: شطر أهل الجنة ينصفهم من أمة محمد، فكبرنا. وفي رواية: فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبرنا. في رواية ابن أبي شيبة في مصنفه: فإن أمتي يوم القيامة ثلثا أهل الجنة، إن الناس يوم القيامة 20 و100 صف، وإن أمتي من ذلك 80 صفا، وللناس سائر ذلك، وأنتم وفاء 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقول الله تعالى وقوله ما من في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وهذا أيضا الشاهد تكريم الله عز وجل لعباده، وليس بينه وبينه ترجمان، أي ليس بين الله عز وجل وبين عبده مترجم. فتكملة الحديث: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى أي العبد إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه من حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. قال شيخنا أحمد بن حنيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث هذين الحديثين، يقول: أقول في هذين النصين إثبات النداء لله عز وجل والكلام لله تعالى، والنداء قد ثبت في القرآن. قال الله عز وجل: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. والنداء لا يكون إلا بصوت، فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه النداء وأثبت له رسوله أي النداء. وكذلك قوله فينادي بصوت فيه إثبات النداء بالصوت، ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الكلام والقول والنداء والصوت، كل ذلك سيحصل يوم القيامة، فهو ينادي متى شاء ويتكلم متى شاء وكيف شاء، ولا يجوز أن نؤول أي نحرف أو نعطل أو نشبه أو نكيف أي هذه الصفة، وهي صفة الكلام لله عز وجل. قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، أي ليس بينهما أي بين الله وعبده واسطة يترجم الكلام الذي ليس بمفهوم ويعبر عنه بكلام مفهوم. فإن النداء والكلام والقول كله باللغة العربية التي يفهمها العرب، ويوم القيامة يحتمل أنه يكلم كل قوم بلسانهم، ويحتمل أنه يكلمهم باللغة العربية ويفهمهم إياها. فالكلام والنداء من الصفات الفعلية التي يجب أن نثبتها لله عز وجل. سادسا، إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وقوله في رقية المريض وفي الحديث: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. احفظوا هذا الحديث أيها الإخوة، خاصة من أجل أن يرقى الإنسان على نفسه أو يرقى على غيره. وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. التعليق: قال شيخنا النجم رحمه الله: أقول في هذه الأحاديث إثبات علو الله على خلقه، فقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، المقصود بالسماء هنا العلو، فهو على العرش جل وعلا، والعرش فوق المخلوقات كلها، والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. قوله: تقدس اسمك، المراد بالتقديس الإجلال والتعظيم. قوله: أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. يلاحظ هنا أن الأمر عام في السماء والأرض، وأن الرحمة في السماء. قوله: اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين. لماذا خص الله الطيبين أي بالذكر، والله رب الطيبين وغيرهم؟ الجواب: لأن الطيبين هم الذين يؤمنون به ويتوكلون عليه ويتبعون أمره، فهذه ربوبية عناية وإكرام. قوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا في إثبات علو الله عز وجل على خلقه. وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا بعض حديث عبد الله بن عميرة، وقيل عميرة، عبد الله بن عميرة، وقيل عبد الله بن عمير، عن ابن عباس، عن عباس بن عبد المطلب قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فمر السحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا السحاب. قال والعنان. قال: فسكتنا. فقال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء أي سمكها وحجمها مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعال أي ملائكة، كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض أي 500 عام. ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تبارك وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. في رواية: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما 72 أو 73 سنة. ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات. قال شيخنا النجم رحمه الله: وهذا الاختلاف في التقدير اختلاف في السير أي في المشي، فبسير الجمل والرجل يكون المسافة ما بين السماء والسماء وسمك السماء الواحدة 500 سنة يسير الراكب إما على الجمل وعلى الأقدام. وبمسيرة الخيل يكون أي المسافة، مسافة سمك السماء أو ما بين السماء والسماء الأخرى يكون مسافة 73 سنة. هكذا جمع بينهما أي أهل العلم، هكذا جمع بينهما أي أهل العلم أو جمع بينهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. في إثبات علو الله عز وجل على مخلوقاته جميعا، فهو ثابت من هذه الأحاديث وغيرها، وبالله التوفيق. سابعا: إثبات معية الله لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه. وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، وإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة، متفق عليه. أيها الإخوة، المعية قسمان: القسم الأول معية عامة، أي تشمل معية الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر والإنسان وغير الإنسان، ومعناها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني الربوبية. القسم الثاني المعية الخاصة بأهل الإيمان، بمعنى النصرة لهم وتأييدهم وحفظهم ورعايتهم. قال شيخنا النجم رحمه الله التعليق: وأقول: اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا العمل بما علمنا، وزدنا علما إلى ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أقول: الأدلة من الكتاب على إثبات معية الله لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه قد تقدمت، وهنا أدلة السنة. أولا: قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان، ولا تعني أيها الإخوة المعية بمعنى المخالطة ولا المصاحبة في المكان. أقول أولا: قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، العلم بمعية الله عز وجل معية علم، معية علم واطلاع وتدبير وهيمنة، هذا هو الإيمان. ويضاف إلى ذلك أن تعلم أن الله مستوي على عرشه بذاته الكريمة بائن من خلقه، ومع ذلك فهو مطلع عليهم، عالم بما يجري منهم، يراهم أينما كانوا، ويسمع حركاتهم وأقوالهم وأفعالهم ويعلم خطرات قلوبهم ولحظات أبصارهم ولفظات ألسنتهم، ومطلع عليهم بعلمه وهيمنته وقدرته. ثانيا: قوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، لأن الملك كاتب الحسنات عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أن يبصق أو تحت قدمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن يبصق أحدهم قبل وجهه أي أمامه إذا قام في الصلاة، لأن الله قبل وجهه قد جاء في الحديث إن الله ينصب وجهه للمصلي، فإذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه. فعلينا أن نؤمن بهذا إيمانا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، فلا يجوز أن نشبه أو أن نحرف أو أن نعطل أو أن نكيف، فإن صفات الله عز وجل لا تتخيلها العقول ولا تكيفها المدارك. صفات الله أعلى مما نتصور، وما جاء من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق ولا نشك فيه أبدا، يجب أن نؤمن به كل الإيمان، ما علمنا أن صفات الله أرفع من تصورنا وعقولنا عاجزة عن أن تتصور ذلك. فيقول الشيطان للإنسان إذا كان قد ثبت أن الله على عرشه بذاته فكيف ينصب وجهه للمصلي في الأرض؟ فإذا خطرت يقول الشيخ رحمه الله الجواب، فإذا خطرت لك هذه الخاطرة فانفث عن يسارك 3 مرات واستعذ من الشيطان الرجيم 3 مرات، وقل آمنت بالله وبما جاء عن الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتتصور أن عقلك عاجز عن أن يدرك ذلك. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات 7 ورب السماوات 7 والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. يقول شيخنا النجم رحمه الله هذه من صفات الله عز وجل، وهو الذي خلق السماوات 7 وخلق العرش الذي استوى عليه، وهو رب هذه الأشياء ومالكها. أما العرش فهو مستوي عليه سبحانه وتعالى مختص به جل وعلا، وأما السماوات فهي عامرة بأملاكها أي بما جعل الله فيها من الملائكة، كل منهم له عبادة يختص بها دون غيره. وأما الأرض فقد خلق فيها من الأمم ما لم يعلمه ويحصيه إلا هو تعالى، ينزل المطر عليها ويخلق الحب والنوى وينبت منه ما يجعله الله رزقا لمن في الأرض من جن وإنس وطيور وبهائم وحشرات وغير ذلك، فكلهم مملوك له جل وعلا آخذ بنواصي العباد جميعا. وقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، في هذا إثبات الأولية لله عز وجل التي لا ابتداء لها ولا شيء قبلها. وفي قوله وأنت الآخر فليس بعدك شيء إثبات الآخرية لآخريته سبحانه وتعالى. وهنا يأتي قوله تعالى كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في قوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء أي الظاهر بآياتك ومخلوقاتك التي جعلتها دليلا عليك، التي لا يحصيها محصن ولا يعدها عاد، فليس فوقك شيء أي ليس فوقك في الظهور شيء بما بينت من الأدلة ونصبت من الآيات. وفي قوله وأنت الباطن فليس دونك شيء أي أنت الذي تعلم بواطن الأمور وتقلبات القلوب وتصورات الأذهان، فلك الحمد على ما لك من صفات الكمال. في قوله اقض عني الدين واغنني من الفقر، هذا دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقلنا هذا السبب، هذا الدعاء سبب بإذن الله تعالى لقضاء الدين والغنى بعد الفقر والحاجة. رابعا بينما كان يسير صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا يلهجون بذكر الله ويرفعون أصواتهم بدعائه وندائه، قال صلى الله عليه وسلم لهم أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم من هذا الجهد أو من هذا الجهد الذي تقومون به، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قديرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وفي هذا رد على الجهمية ومن قال بقولهم الذين يزعمون بأن إثبات السمع والبصر وإثبات الصفات لله تعالى فيه تشبيه له بخلقه، وكذبوا فإنهم يريدون تعطيل صفاته سبحانه وتعالى، وقد أدركوا بعض ما يريدون حيث موهوا على بعض المسلمين بأن إثبات الصفات لله فيه تشبيه له بخلقه، وهذا باطل، قد بينا ذلك بضرب بعض الأمثلة فيما سبق كاسم الحي، فالله سبحانه وتعالى يوصف بأنه حي، والمخلوق الحي يوصف بأنه حي، وقد بينا فيما سبق الفرق بين الحياتين، أي في أي حياة الله عز وجل ليس لها بداية وليس لها نهاية، بخلاف حياة المخلوق لها بداية ولها نهاية. يقول الشيخ رحمه الله: فلله الحمد على ما علمنا وبصرنا وجعلنا على العقيدة الصحيحة، اللهم كما علمتنا وبصرتنا بالحق فثبتنا عليه حتى نلقاك على ذلك، ونعوذ بك أن تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ونستجير بوجهك الكريم من أن تقلب قلوبنا عن الإيمان، وبالله التوفيق. ثامنا وأخيرا بيان إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، قوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. التالي يقول شيخنا النجم رحمه الله: أقول قد تقدم الاستدلال على الرؤية من كتاب الله عز وجل، وذلك في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والآن أراد المؤلف رحمه الله الاستدلال على رؤية المؤمنين لربهم من السنة، فأورد في الرؤية هذا الحديث المتفق عليه: إنكم سترون ربكم، أي ستشاهدونه بأبصاركم إذا دخلتم الجنة، كما ترون القمر ليلة البدر. في رواية: وكما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا للمرء بالمرء، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته من الضيم، أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته كما يلحق الإنسان الضيم في رؤيته الأشياء الخفية. وقوله: فلا يتعب الإنسان عند يفي الجنة عند رؤية الله عز وجل، بل يعطيه الله عز وجل بصرا يرى به ربه تبارك وتعالى. وقوله: لا تضامون، أي لا نافية، وتضامون بضم التاء وفتح الضاد وضم الميم المخففة، وروي بفتح التاء تضامون نعم، وتشديد الماء الميم تضامون، أي لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لأجل رؤيته كما ينضم بعضكم إلى بعض في رؤية الهلال، لا يحصل مشقة عند رؤية الرب تبارك وتعالى في الجنة وإن كثر الناس في ذلك الوقت. وفي هذا تحقيق للرؤية التي وعدها الله لعباده المؤمنين، وعد تفضيل، أي أنه يريهم وجهه تبارك وتعالى، وهذا أعظم نعيم أهل الجنة، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها، كما قال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وهذا وعد تفضل وإكرام، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السبب الذي يمكن أن تنال به تلك الرؤية، وقال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، فافعلوا. لا شك، يقول الشيخ، لا شك أن هاتين الصلاتين يغلب على أدائها في وقتها مع جماعة المسلمين كثير من الناس، يغلبهم الشيطان ويلهيهم عنها بالسهر على ما لا ينفع، حتى يأتي وقتها وقت الفجر وقد غلبوا بالنوم وهي صلاة الفجر. وأما العصر فإن كثيرا من الناس يشتغلون إما بأمور دنيوية كالزراعة ورعي الماشية وما أشبه ذلك، فينشغلون عن صلاة العصر، وإما بأمور تعد من الفضول واللعب كمن يتلهون على ملاعب الرياضة ومن يجلسون على الأكل القات، وكم للشيطان من وسيلة يلهي بها الناس عما ينفعهم والعياذ بالله. ولا شك أن الشيطان حريص على أن يلهي الناس عما ينفعهم في دنياهم وأخراهم حتى يكونوا معه في نار جهنم ويوم القيامة يتبرأ منهم، كما حكى الله عز وجل ذلك في سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم واستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما أنا بمصرخكم أي ما أنا بمنقذكم مما أنتم فيه من العذاب، وما أنتم بمصرخي أي ما أنتم بمنقذي مما أنا فيه من العذاب. يقول الشيخ رحمه الله اللهم عصمنا من نزغات الشيطان واستعملنا فيما ينفعنا وثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس التعليقات الأثرية على عقيدة الواسطية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمي رحمه الله، تألف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة عند إثبات خامسا، إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: قول الله تعالى، يقول تعالى يا ابن آدم، وهذا الحديث القدسي يسمى بالحديث القدسي، وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت، هذا هو الشاهد. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. تكملة الحديث قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس أي في الأمم السابقة كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. وفي رواية إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، وفي رواية كالرقمة في ذراع الحمار أي كالنقطة السوداء في ذراع الحمار، رواه مسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا أصحابه، أي قال كبر أصحابه لهذا الوعد العظيم، فكبرنا. ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال شطر أهل الجنة ينصفهم من أمة محمد فكبرنا، وفي رواية فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. في رواية ابن أبي شيبة في مصنفه: فإن أمتي يوم القيامة ثلث أهل الجنة، إن الناس يوم القيامة 20 و100 صف، وإن أمتي من ذلك 80 صفا، وللناس سائر ذلك، وأنتم وفاء 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقول الله تعالى وقوله ما من في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وهذا أيضا الشاهد تكريم الله عز وجل لعباده، وليس بينه وبينه ترجمان، أي ليس بين الله عز وجل وبين عبده مترجم. فتكملة الحديث: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى أي العبد إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه من حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. قال شيخنا أحمد بن حنيم رحمه الله معلقا على على هذا الحديث، هذين الحديثين، يقول: أقول في هذين النصين إثبات النداء لله عز وجل والكلام لله تعالى، والنداء قد ثبت في القرآن، قال الله عز وجل: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. والنداء لا يكون إلا بصوت، فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه النداء وأثبت له رسوله أي النداء. وكذلك قوله فينادي بصوت فيه إثبات النداء بالصوت، ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الكلام والقول والنداء والصوت، كل ذلك سيحصل يوم القيامة، فهو ينادي متى شاء ويتكلم متى شاء وكيف شاء، ولا يجوز أن نؤول أي نحرف أو نعطل أو نشبه أو نكيف أي هذه الصفة، وهي صفة الكلام لله عز وجل. قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي ليس بينهما أي بين الله وعبده واسطة يترجم الكلام الذي ليس بمفهوم، ويعبر عنه بكلام مفهوم. فإن النداء والكلام والقول كله باللغة العربية التي يفهمها العرب، ويوم القيامة يحتمل أنه يكلم كل قوم بلسانهم، ويحتمل أنه يكلمهم باللغة العربية ويفهمهم إياها. فالكلام والنداء من الصفات الفعلية التي يجب أن نثبتها لله عز وجل. سادسا إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وقوله في رقية المريض وفي الحديث: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. احفظوا هذا الحديث أيها الإخوة، خاصة من أجل أن يرقى الإنسان على نفسه أو يرقى على غيره. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. التعليق: قال شيخنا النجم رحمه الله: أقول في هذه الأحاديث إثبات علو الله على خلقه، وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، المقصود بالسماء هنا العلو، فهو على العرش جل وعلا، والعرش فوق المخلوقات كلها، والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. قوله تقدس اسمك، المراد بالتقديس الإجلال والتعظيم. قوله أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، يلاحظ هنا أن الأمر عام في السماء والأرض، وأن الرحمة في السماء. قوله اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، لماذا خص الله الطيبين أي بالذكر، والله رب الطيبين وغيرهم؟ الجواب: لأن الطيبين هم الذين يؤمنون به ويتوكلون عليه ويتبعون أمره، فهذه ربوبية عناية وإكرام. قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا في إثبات علو الله عز وجل على خلقه. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا بعض حديث عبد الله بن عميرة، وقيل عميرة عبد الله بن عميرة، وقيل عبد الله بن عمير، عن ابن عباس، عن عباس بن عبد المطلب قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فمر السحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا السحاب. قال والعنان. قال فسكتنا، فقال هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء أي سمكها وحجمها مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعال أي ملائكة، كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض أي 500 عام، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تبارك وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. في رواية هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات. قال شيخنا النجم رحمه الله وهذا الاختلاف في التقدير اختلاف في السير أي في المشي، فبسير الجمل والرجل يكون المسافة ما بين السماء والسماء وسمك السماء الواحدة 500 سنة يسير الراكب إما على الجمل أو على الأقدام، وبمسيرة الخيل يكون أي المسافة مسافة سمك السماء أو ما بين السماء والسماء الأخرى يكون مسافة 73 سنة، هكذا جمع بينهما أي أهل العلم، هكذا جمع بينهما أي أهل العلم أو جمع بينهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، في إثبات علو الله عز وجل على مخلوقاته جميعا، وهو ثابت من هذه الأحاديث وغيرها، وبالله التوفيق. سابعا إثبات معية الله لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه، وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة، متفق عليه. أيها الإخوة المعية قسمان، القسم الأول معية عامة أي تشمل معية الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر والإنسان وغير الإنسان، ومعناها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني الربوبية. القسم الثاني المعية الخاصة بأهل الإيمان بمعنى النصرة لهم وتأييدهم وحفظهم ورعايتهم. قال شيخنا النجم رحمه الله التعليق وأقول اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا العمل بما علمنا وزدنا علما إلى ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أقول الأدلة من الكتاب على إثبات معية الله لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه قد تقدمت، وهنا أدلة السنة. أولا قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان، ولا تعني أيها الإخوة المعية بمعنى المخالطة ولا المصاحبة في المكان. أقول أولا قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، العلم بمعية الله عز وجل ما معية علم. معية علم واطلاع وتدبير وهيمنة، هذا هو الإيمان. ويضاف إلى ذلك أن تعلم أن الله مستو على عرشه بذاته الكريمة بائن من خلقه، ومع ذلك فهو مطلع عليهم، عالم بما يجري منهم، يراهم أينما كانوا، ويسمع حركاتهم وأقوالهم وأفعالهم وأفعالهم، ويعلم خطرات قلوبهم ولحظات أبصارهم ولفظات ألسنتهم، ومطلع عليهم بعلمه وهيمنته وقدرته. ثانيا قوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، لأن الملك كاتب الحسنات عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره، أي يبصق أو تحت قدمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن يبصق أحدهم قبل وجهه أي أمامه إذا قام في الصلاة، لأن الله قبل وجهه. وقد جاء في الحديث إن الله ينصب وجهه للمصلي، فإذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه. فعلينا أن نؤمن بهذا إيمانا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. فلا يجوز أن نشبه أو أن نحرف أو أن نعطل أو أن نكيف، فإن صفات الله عز وجل لا تتخيلها العقول ولا تكيفها المدارك. صفات الله أعلى مما نتصور، وما جاء من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق ولا نشك فيه أبدا. يجب أن نؤمن به كل الإيمان، مع علمنا أن صفات الله أرفع من تصورنا، وعقولنا عاجزة عن أن تتصور ذلك. فيقول الشيطان للإنسان: إذا كان قد ثبت أن الله على عرشه بذاته فكيف ينصب وجهه للمصلي في الأرض؟ فإذا خطرت، يقول الشيخ رحمه الله الجواب: فإذا خطرت لك هذه الخاطرة فانفث عن يسارك 3 مرات، واستعذ من الشيطان الرجيم 3 مرات، وقل: آمنت بالله وبما جاء عن الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتتصور أن عقلك عاجز عن أن يدرك ذلك. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. يقول شيخنا النجم رحمه الله: هذه من صفات الله عز وجل، وهو الذي خلق السماوات السبع وخلق العرش الذي استوى عليه، وهو رب هذه الأشياء ومالكها. أما العرش فهو مستوى عليه سبحانه وتعالى، مختص به جل وعلا. وأما السماوات فهي عامرة بأملاكها، أي بما جعل الله فيها من الملائكة، كل منهم له عبادة يختص بها دون غيره. وأما الأرض فقد خلق فيها من الأمم ما لم يعلمه ويحصيه إلا هو تعالى، ينزل المطر عليها ويخلق الحب والنوى وينبت منه ما يجعله الله رزقا لمن في الأرض من جن وإنس وطيور وبهائم وحشرات وغير ذلك، فكلهم مملوك له جل وعلا، آخذ بنواصي العباد جميعا. وقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، في هذا إثبات الأولية لله عز وجل التي لا ابتداء لها ولا شيء قبلها. وفي قوله: وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إثبات الآخرية لآخريته سبحانه وتعالى. وهنا يأتي قوله تعالى: كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في قوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أي الظاهر بآياتك ومخلوقاتك التي جعلتها دليلا عليك، التي لا يحصيها محصن ولا يعدها عاد، فليس فوقك شيء، أي ليس فوقك في الظهور شيء بما بينت من الأدلة ونصبت من الآيات. وفي قوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي أنت الذي تعلم بواطن الأمور وتقلبات القلوب وتصورات الأذهان فلك الحمد على ما لك من صفات الكمال. في قوله اقض عني الدين واغنيني من الفقر هذا دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقلنا هذا السبب، هذا الدعاء سبب بإذن الله تعالى لقضاء الدين والغنى بعد الفقر والحاجة. رابعا، بينما كان يسير صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وكانوا يلهجون بذكر الله ويرفعون أصواتهم بدعائه وندائه، قال صلى الله عليه وسلم لهم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم من هذا الجهد أو من هذا الجهد الذي تقومون به، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قديرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وفي هذا رد على الجهمية ومن قال بقولهم الذين يزعمون بأن إثبات السمع والبصر وإثبات الصفات لله تعالى فيه تشبيه له بخلقه وكذبوا، فإنهم يريدون تعطيل صفاته سبحانه وتعالى، وقد أدركوا بعض ما يريدون حيث موهوا على بعض المسلمين بأن إثبات الصفات لله فيه تشبيه له بخلقه، وهذا باطل، قد بينا ذلك بضرب بعض الأمثلة فيما سبق كاسم الحي، فالله سبحانه وتعالى يوصف بأنه حي والمخلوق الحي يوصف بأنه حي، وقد بينا فيما سبق الفرق بين الحياتين، أي في أي حياة الله عز وجل ليس لها بداية وليس لها نهاية بخلاف حياة المخلوق لها بداية ولها نهاية. يقول الشيخ رحمه الله: فلله الحمد على ما علمنا وبصرنا وجعلنا على العقيدة الصحيحة، اللهم كما علمتنا وبصرتنا بالحق فثبتنا عليه حتى نلقاك على ذلك، ونعوذ بك أن تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ونستجير بوجهك الكريم من أن تقلب قلوبنا عن الإيمان، وبالله التوفيق. ثامنا وأخيرا، بيان إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. التالي يقول شيخنا النجم رحمه الله: قل قد تقدم الاستدلال على الرؤية من كتاب الله عز وجل، وذلك في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والآن أراد المؤلف رحمه الله الاستدلال على رؤية المؤمنين لربهم من السنة، فأورد في الرؤية هذا الحديث المتفق عليه: إنكم سترون ربكم، أي ستشاهدونه بأبصاركم إذا دخلتم الجنة، كما ترون القمر ليلة البدر. في رواية: وكما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا للمرء بالمرء، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته من الضيم، أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته كما يلحق الإنسان الضيم في رؤيته الأشياء الخفية. وقوله: أي فلا يتعب الإنسان عند في الجنة عند رؤية الله عز وجل، بل يعطيه الله عز وجل بصرا يرى به ربه تبارك وتعالى. وقوله: لا تضامون، أي لا نافية، وتضامون بضم التاء وفتح الضاد وضم الميم المخففة، وروية بفتح التاء تضامون تضامون نعم وتشديد الماء الميم تضامون، أي لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لأجل رؤيته كما ينضم بعضكم إلى بعض في رؤية الهلال، إلى يحصل مشقة عند رؤية الرب تبارك وتعالى في الجنة وإن كثر الناس في ذلك الوقت. وفي هذا تحقيق للرؤية التي وعدها الله لعباده المؤمنين، وعد تفضيل أي أنه يريهم وجهه تبارك وتعالى، وهذا أعظم نعيم أهل الجنة، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها، كما قال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والزيادة هي رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وهذا وعد تفضل وإكرام، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السبب الذي يمكن أن تنال به تلك الرؤية، وقال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها، وهي صلاة العصر، فافعلوا. لا شك، يقول الشيخ، لا شك أن هاتين الصلاتين يغلب على أدائها في وقتها مع جماعة المسلمين كثير من الناس، يغلبهم الشيطان ويلهيهم عنها بالسهر على ما لا ينفع، حتى يأتي وقتها وقت الفجر وقد غلبوا بالنوم، وهي صلاة الفجر. وأما العصر فإن كثيرا من الناس يشتغلون إما بأمور دنيوية كالزراعة ورعي الماشية وما أشبه ذلك، فينشغلون عن صلاة العصر، وإما بأمور تعد من الفضول واللعب، كما يتلهون على ملاعب الرياضة، ومن يجلسون على الأكل القات، وكم للشيطان من وسيلة يلهي بها الناس عما ينفعهم والعياذ بالله. لا شك أن الشيطان حريص على أن يلهي الناس عما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، حتى يكونوا معه في نار جهنم ويوم القيامة يتبرأ منهم، كما حكى الله عز وجل ذلك في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم واستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما أنا بمصرخكم أي ما أنا بمنقذكم مما أنتم فيه من العذاب، وما أنتم بمصرخي أي ما أنتم بمنقذي مما أنا فيه من العذاب. يقول الشيخ رحمه الله: اللهم عصمنا من نزغات الشيطان، واستعملنا فيما ينفعنا، وثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.